قال الصواب أنه لا حرج في صيام النفساء إذا طهرت قبل 40 يوما، فإن طهرها صحيح، فإن عاد عليها الدم في 40 فالصحيح أنها تعتبره نفاسا في مدة 40، ولكن صومها الماضي في حال الطهارة وصلاتها وحجها كله صحيح، لا يعاد شيء من ذلك ما دام وقع في حال الطهارة. وهذا كلام كأنه يرد به على من يقول أن النفساء إذا طهرت قبل 40 تغتسل وتصلي، لكن لا تصوم ولا يقربها زوجها، لا تصوم ولا يقربها زوجها، وهذا قول خاطئ، فإنها إذا طهرت ولو على 20 يوما أو على 2 أسبوع أو أقل من ذلك طهرا واضحا بينا بالقصة البيضاء أو بالجفاف التام، فإنه يجري عليها ما يجري على الطاهرة، يجري على هذه المرأة ما يجري على الطاهرات، تصلي وتصوم ويجب عليها الصوم إذا كان في رمضان، وهكذا يصح طوافها بالبيت، ويجوز لزوجها أن يطأها. نعم. فإن عاد بعد ذلك الدم فإنها ترجع، إن عاد الدم في 40 فإنها ترجع، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجد الأذى الذي هو دم النفاس فهي نفاس، وإذا ارتفع هذا الدم وزال فهي طاهر، فهي طاهر. نعم. فقد تطهر المرأة قبل 40 وقد تزيد في نفاسها على 40، وكل هذا واقع في النساء، كل هذا حاصل وواقع في النساء، لا ينكر أنه قد تطهر قبل 40 وقد يستمر بها النفاس بعد 40، والصحيح أنه متى ما طهرت على أي زمن كان فهي طاهر. وكما ذكر إذا صامت في 40 ثم رجع الدم فصومها الأول صحيح، صومها الأول صحيح، ما نقول هذا الصوم عليك قضاؤه، لا، ما دام تم في حال طهر فهو صحيح. وأحيانا المرأة تطهر من نفاسها فتجلس مثلا أياما، 3 أيام 4 أيام أو أكثر، ويأتيها بعد ذلك الدم، وهذا الدم الذي يأتيها هو دم حيض، دم حيض يتوافق مع دورتها الشهرية، توافق مع دورتها الشهرية، لأنه ليس كل النساء في زمن الرضاعة تمتنع عن الحيض، ما هو كل النساء، فبعض النساء بمجرد أن تطهر من نفاسها تمكث أياما ويأتيها بعد ذلك الحيض ويستمر معها الحيض كل شهر، وبعض النساء ربما تمكث 2 سنين ما تحيض بسبب إيش؟ بسبب الرضاعة. فالنساء يختلفن، فالشاهد أنه إذا رجع على المرأة الدم بعد أن طهرت من نفاسها وكان هذا الدم في أوصاف دم النفاس أو أوصاف دم الحيض فترجع تمكث في نفاسها أو حيضها، وما مضى من صلاتها وصومها فهو صحيح. طيب يقول رحمه الله: إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات وصلاتها صحيحة وصومها صحيح صومها صحيح. حتى هذه المسألة بعض النساء تشرب هذه الحبوب التي تمنع الحيض من أجل أن تصوم مع الناس ومع ذلك تقضي مرة أخرى، وهذا من الجهل، هذا من الجهل، بل إن شئت فقل هذا من التنطع في الدين، تنطع في الدين. طيب لماذا تشرب هذه الموانع للحيض؟ تقول من أجل أن أصوم مع الناس. طيب ولماذا تقضي؟ تقول احتياطا. انظر كيف هذا كله من التكلف، من التكلف. نعم، فهذا الحيض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: كتبه الله على بنات آدم، كتبه الله على بنات آدم. فإذا جاء المرأة الحيض في رمضان أفطرت، وهل أفطرت من تلقاء نفسها أو بأمر من الشرع؟ الجواب: بأمر الشرع. وهل هذا الحيض بيدها تستطيع أن تمنعه وأن تستطيع أن تستخدمه؟ الجواب: لا، ليس بيدها، إن حيضتك ليست بيدك. نعم، فالحيض ليس بيد المرأة، تطلبه متى شاءت، تمنعه متى شاءت. فإذا جاء الحيض امتثلت للشرع، وإذا زال الحيض امتثلت للشرع. فإذا جاء الحيض أمرها الشرع بأن تترك الصلاة والصوم، تمتثل، وامتثالها هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر دينا. وهكذا إذا ذهب الحيض امتثلت للشرع، فيأمرها الشرع إذا طهرت بالصلاة والصوم إذا كانت في رمضان. فإذا انقادت للشرع فهذا دين. نعم، مثلا نحن إذا دخلنا الخلاء تركنا الذكر، لماذا؟ بأمر الشرع. فالذي يذكر الله في الخلاء يأتم أم يؤجر؟ يأتم، يترك الذكر يترك الذكر ويؤجر، وهذا يذكر الله ويأثم. نعم، لأن الذي ترك الذكر في هذا الموطن فقد امتثل للشرع، والذي يذكر الله في هذا الموضع ما امتثل للشرع فأتم. نعم، وكذلك يقال لهذه المرأة التي جاء الحيض في رمضان، هل معنى ذلك أنها يعني ارتفع عنها التكليف وصارت غير لائقة لجميع العبادات؟ الجواب: لا، فتعبد الله عز وجل بما شاءت من العبادات غير الصوم والصلاة فقط، ما هي ممنوعة من شيء من العبادات. وهل العبادات محصورة في عبادتين؟ لا، من يستطيع أن يعد العبادات؟ في أحد يستطيع يعد العبادات كم عددها؟ الإيمان 64 شعبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكل شعبة من هذه الشعوب تدخل تحتها ماذا؟ أعمال كثيرة، تدخل تحتها أعمال كثيرة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعرف العبادة، ما قال العبادة أن تفعل كذا وكذا وكذا وكذا، لا، قال العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله. حتى تبسمك في وجه أخيك ماذا؟ عبادة. تبسمك في وجه أخيك عبادة. سرور تدخله على أخيك المسلم بأي نوع من أنواع السرور، إذا كان في شيء مباح يعتبر عبادة، بل كل معروف يعتبر إيش؟ عبادة. كل معروف صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صدقة عبادة. فباب العبادة واسع. وهذه المرأة التي جاءها الحيض ما امتنعت عن عبادة الله أبدا، تقوم بجميع العبادات إلا الصلاة وماذا والصوم، إلا الصلاة والصوم. فعلى هذا فلا حاجة إلى أن تشرب هذه العقاقير التي تمنع الحيض، خاصة وقد أثبت الطب ضررها، أثبت الطب ضرر هذه العقاقير التي تتعاطاها النساء لمنع الحيض أو منع الحمل. وهذا الضرر إما في الحال وإما ماذا في المآل، إما في الحال وإما في المآل. وكثير من النسوة التي اعتدنا شرب هذه العقاقير كثير منهن صرنا بعد ذلك يتألمنا ويتوجعنا من أعراض هذه الحبوب. نعم، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى تحريمها، كالشيخ ابن عثيمين قبل موته ذهب إلى تحريمها، وشيخنا مقبل أيضا قبل موته ذهب إلى تحريمها بعد أن أثبت الأطباء ضررها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار، فما يجوز للمرأة أن تتعاطى هذه الحبوب إلا عند الضرورة. كان يقرر الأطباء أن هذه المرأة يضرها الحمل، يضرها الحمل لضعفها، أو أنها تلد بعملية فلا بد أن يكون بين البطن والبطن تفاوت ولا حيلة لها إلا أن تشرب هذه الحبوب، فنقول مضطرة، فنقول مضطرة من باب دفع ماذا أكبر المفسدتين بارتكاب ماذا بارتكاب أدناهما، بارتكاب أدنى المفسدتين لدفع المفسدة الكبيرة وهي الحمل، سيضرها الحمل، يضر صحتها. نعم، أما لغير ضرورة ينبغي على النساء أن يجتنبن هذه الحبوب، فإنها مضرة للصحة، مضرة للصحة. نعم، فعلى كل لو سلمنا أن المرأة تعاطت هذه الحبوب وامتنع عنها الحيض وصامت في رمضان شهر كله، إيش حكم صومها؟ صحيح، الصوم صحيح، حتى لو قلنا أنها آثمة من جهة أنها أضرت بنفسها بتعاطي هذه الحبوب، لكن الصوم صحيح. ليش؟ لأنها لم تكن حائض، لم تكن حائضا ولا يوم، احتبس الحيض، احتبس الحيض، والحيض أذى، والحيض أذى. يسألونك عن المحيض قلوها أذى، وهذه المرأة لم ترى الأذى، إذن هي طاهر، إذن هي طاهر في ذلك، وكونها ضرت بنفسها هذه مسألة أخرى. نحن نقول في باب الصلاة كما مر معنا، من صلى في أرض مغصوبة إيش حكم صلاته؟ أرض غصبها مسروقة، صلاة صحيحة معايش مع الإثم. من صلى في ثوب مسروق، شخص سرق ثوب وصار يلبسه ويصلي فيه، ايش حكم الصلاة؟ صحيحة، وهو آثم ايش؟ من جهة اخرى، آثم من جهة اخرى. نعم، وهكذا يقال في هذه المسألة، لو قلنا انها آثمة بسبب هذه الحبوب المضرة لكن الصوم صحيح لانها ماذا؟ لانها ليست بحائض. طيب، نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك.